بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جزء فيه امتحان السني من البدعي من تأليف أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي المقدسي المتوفى سنة 486 من الهجرة رحمه الله. وصلنا إلى مسألة، إلى مسألة الاستثناء. نعم، قال: يسأل عن الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو صمت أو صليت إن شاء الله، فإن قال به فهو سني، وإن أنكر الاستثناء فهو أشعري. دليلنا قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا، وقول الله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ولم يكن ذلك الاستثناء شكا في الوعد، وإنما كان تحقيقا له. هذه مسألة الاستثناء، مسألة الاستثناء في الإيمان، هل يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو ما يقول؟ فإن قال نقول به جواز القول به فهو سني، وإن منع من ذلك وقال ما نقول به أبدا يقول هنا فهو أشعري. والمعروف أن هذا إنما هو منقول عن الجهمية وعن المعتزلة وغير هؤلاء، إلا أن يكون قصده، وعن المرجئة، الجهمية والمرجئة، إلا أن يكون قصده بأن الأشاعرة من جملة المرجئة، فإن المرجئة فيما يتعلق بالإيمان جهمية وكرمية وأشعرية، ومرجئة فقهاء، لكن هذا في باب الإيه؟ هذا في باب الإيمان. أو يكون هذا منقول عنهم نقلا ضعيفا، أو يكون منقول عنهم نقلا، أو يكون رجل يعلم من الأشاعرة يقول هذا القول، لكن المشهور في الكتب أن من أنكر ذلك فهو الجهمية والمرجئة، لأن عندهم أن هذا الاستثناء شك، وبالتالي ما يجوز الاستثناء، ما يجوز الاستثناء. على كل أيا كان هو القول قول الأشاعرة أو القول قول الجهمية أو المرجئة، فإنه قول لأهل الأهواء، فمن منع ذلك منعا يقول بأن هذا مقتضاه الشك فإن هذا من أقوال الجهمية والموجة ومن أقوال أهل البدع. أما ورود الاستثناء فهو المنقول عن أهل السنة والجماعة، منقول عن أهل السنة والجماعة. ومن منع منه من أهل السنة والجماعة، يعني من نسب إليه المنع من أهل السنة والجماعة، إنما قصد المنع إذا قصد المنع إن خرج على وجه الشك، ليس المنع مطلقا، إنما إذا خرج على وجه الإيه؟ بالشك. فمن شك قال إن شاء الله وشك في ذلك فإنه يكون خارجا عن الإيمان. أما إذا قال ذلك على وجه من الأوجه المقبولة، كان يقول ذلك على وجه الورع، فإن أحدا لا يعلم قبول العمل، والإيمان يطلق على العمل وعلى القبول، فإن أحدا لا يعلم قبول العمل، أو أنه لا يزكي نفسه، لأنه إن قال أنا مؤمن فليقل أنا في الجنة، كما ورد عن بعض السلف رحمهم الله تعالى، في من كان يقول أنا مؤمن فيقول قل أنا في الجنة، من باب أولى يعني أن تقول أنا في الجنة، لا أن ذلك خرج مخرج الشك، لا أن ذلك خرج مخرج الشك. فلم يجوز أحد من أهل السنة الاستثناء إذا خرج هذا المخرج، بل يقولون بالاستثناء في التحقيق، يعني هم على التحقيق ويقولون أيضا بالاستثناء من باب الورع، أن ذلك يعني ما يدري الواحد أيقبل الله عز وجل منه أم لا، هل هو فرط فعلا في العمل الذي يحصل به كمال الإيمان أم لم يفرط، أن يكون ذلك من باب التزكية، وكل ذلك وارد عن أئمة السلف. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الإيمان: لأن الإيمان قول وعمل، والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل. فيعجبني أن نستثني في الإيمان بقول أنا مؤمن إن شاء الله. يقول يعني نخشى أن احنا نكون فرطنا في العمل، لأن الإيمان قول وعمل، القول احنا جئنا به، أخشى أن نكون فرطنا في بعض الإيه، يكون هذا من فيكون هذا من باب الورع. وابن بطة يقول أيضا: فهذه سبيل المؤمنين وطريق العقلاء من العلماء لزوم الاستثناء والخوف والرجاء، لأنهم لا يدرون يعني قبلة الأعمال أن لم تقبل، لا يريدون كيف أحوالهم عند الله ولا كيف أعمالهم، لا يدرون كيف أحوالهم عند الله ولا كيف أعمالهم مقبولة هي أم مردودة. قال تعالى: إنما تقبل الله من المتقين، وهل يطول نحن هؤلاء أم لا. وأيضا قال شيخ الإسلام: فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمر به، بالاعتبار ده إنني فعلا أتيت بالإيمان المقبول وأتيت بكماله المنصوص عليه في الشريعة على وجه الكمال، فإن ذلك لا يستطيع أحد أن يجزم إيه به. وبهذا الاعتبار يكون قد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمر به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله. وهذا من تزكية الإنسان النفسي وشهادته النفسي بما لا يعلم، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد نفسه بالجنة إن مات على هذا الحال. ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة، فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة. طبعا الإيمان هو لمن يعني الكامل المقبول عند الله، إنما كان يعجبهم أن يقول الواحد أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذا، ولا يقول أنا مؤمن. وإن كانوا يجزمون بأنهم على الإيمان الذي أمرنا الله عز وجل به، ما يشكون في الإيمان ويقولون بأن المشيئة ترد فيما هو من باب التحقيق أيضا، كما قال سبحانه، ولهذا استدل هنا الإمام رحمه الله تعالى بهذه الآية: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيه أسلمنا. ولهذا قال ابن كثير في هذه الآية: هؤلاء الأعراب المذكورون في هذه الآية ليسوا بالمنافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا على ذلك. لهذا يقول المؤمن: أنا مؤمن أرجو، أنا أرجو أن أكون مؤمنا، أنا مؤمن إن شاء الله. طبعا ده قول ابن كثير أحد القولين في الآية. وأيضا قول الله: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن هذا متحقق، فيجوز المشيئة في المتحقق، لكن من جهة بقى الكمال، من جهة القبول، من جهة عدم تزكية النفس، فهنا يقول المؤمن إن شاء الله. يبقى يخرج بهذا أن تكون المشيئة شكا، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. قال شيخ الإسلام: وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا أصح الأقوال. فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوه، ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، لأن عندهم شيء واحد فلابد تجزم به زي التصديق. نعم. يسأل عن الإيمان: فإن قال الإيمان يزيد وينقص فهو سني، وإن قال هو قائم لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ كافر مبتدع. دلنا قوله تعالى: ليزداد إيمانا مع إيمانهم، وقوله على أنه ينقص والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى الآية إلى قول إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلح الآية، وقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إيه وجه النقص في الآية؟ يقول دليل على أنه ينقص، والذين أرغموا صلاة ثم يتبع بعض شهداء فجدهم 80 جلد ولا تقبلهم شهداء أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك أصطفى فإن الله غفور رحيم. والآية إنما المؤمنون الذين ذكر رجعت قلوبهم أيوة كان في نقص تمام. إذن ينقص ويزيد، ينقص نقصا يترتب عليه أحكام ويزيد زيادة تترتب عليها الإيه؟ الأحكام. الإيمان من جهة الزيادة والنقصان أهل السنة والجماعة بين طائفتين. أهل السنة والجماعة يقولون بزيادة الإيمان ونقصان، والدليل على ذلك آيات منها قوله سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا أكملوا المؤمنين إيمانا أحسنوا خلقا، ويقولون بالنقصان أيضا، أولا من جهة النظر فما قبل الزيادة قبل النقص، وقوله صلى الله عليه وسلم مرأت من نقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحزيم من كنا، وأيضا حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي مثقال ذرة مثقال حبة مثقال شعيرة وهكذا، فدل هذا على النقص إلى غير ذلك من النصوص. خالف في ذلك طائفتان، الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة. أما الخوارج والمعتزلة والمرجئة حجتهم وحيدة في عدم الزيادة والنقصان وهو أن الإيمان شيء واحد، إن زال بعضه زال كله، ولهذا ما ينقص أبدا ولا يزداد، شيء واحد. وإن اختلفوا في هذا الشيء الواحد الذي إذا زال زال كله، أما الخوارج فيعتبرون أن هذا الشيء الواحد الذي إذا زال زال كله قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، فلو أنقص عملا من العمل الجوارح والأركان كفر، ولو ارتكب محرما كفر، لأن الإيمان ما يقبل الزيادة ولا النقصان. المرجئة وإن قالوا بأنه لا يضر مع الإيمان معصية إلا أنهم قالوا الإيمان أيضا شيء واحد وهو التصديق أو القول، تصديق كما عند الأشاعرة أو القول كما عند الكرامية أو المعرفة كما عند الجهمية أو القول والتصديق كما عند وجهات الفقهاء، هذا لو زال زال الإيمان، وبالتالي لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان الإيمان. فالمرجئة من جهة والخارج من جهة لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان، فالإيمان عندهم شيء واحد، لكن إحنا عندنا الإيمان شعب، فإذا نقصت شعبة نقص من الإيمان بقدر الشعب، لكن ما يزول الإيمان. واضح إخواني؟ فإن قال بأنه لا يزيد ولا ينقص يبقى خارجي معتزلي مرجئي مبتدع ضال كافر، إذا قصد يعني كفر دون كفر، أو كافر الأكبر إذا جحد تلك الأعمال أو جحد تلك الزيادة والنقصان مع وجود النصوص وإقامة الحجة، وإلا فمجرد القول بهذا لا يقتضي كفرا. فإن أهل السنة والجماعة ما كفروا المرجئة إلا غلاة المرجئة وهم الجهمية حينما قالوا لمن هو المعرفة، والجهمية قد اتفقوا على كفرهم، وقد ساق ابن القيم عن أكثر من 500 إمام يقولون بكفر الجهمية. إذا قصد الجهمية فمرجئ كفر، يعني يقصد الجهمية الذين يقولون بأن الإمام معرفة فذاك مستقيم. نعم، يبقى إذن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان يزيد وينقص. يبقى دلوقتي مر معنا في قضية الإيمان هنا أن الإيمان قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، من لم يقل هذا فهو مرجئ إذا نحى الأعمال عن مسمى الإيمان. أن الإيمان يزيد وينقص، من لم يقل هذا فهو خارجي معتزلي جهمي. أن الاستثناء في الإيمان جائز، من لم يقل بهذا فهو من أهل الأهواء، جهمي مرجئي. فالإيمان عندنا خمس نونات: قول اللسان، تصديق الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. اللي بيخالف في ذلك فهذا من أهل الأهواء والبدع. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اختصصناه في كتابنا هذا، أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه 74 جزءا: فإذا نطق بها القائل أقر بما جاء من عند الله، وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله، لا على تزكية النفوس. وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. طيب، اللي هو الاعتقاد يعني تصديق. قال شيخ الإسلام: وجهم وأتباعه إنما قالوا بهذا القول لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق، فمن صدق بقلبه فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، وإن تكلم بالكفر وسب الله ورسوله وسخر بالدين وأحد المحرمات وفعل غير ذلك من الأمور التي هي كفر بواح. والتصديق عندهم يتساوى فيه العباد، ولا يقبل الزيادة والنقصان، فهو إما أن يعدم وإما أن يوجد، ولا يقبل التبعيض، إما أن يوجد فإن وجد كان كاملا، وإما أن يعدم فلا إيمان، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، ولا تفضل الناس فيه، فإيمان الملائكة والأنبياء والصديقين هو إيمان فساق الأمة وأهل الخانة والفجور سواء. من جهة الإيمان عند المرجئة كلهم أصلا، من جهة الإيمان الإيمان كامل ولو فعلت جميع المعاصي، لكن ليس يعني هذا أن الناس يكونون عند الله سواء في المنزلة. في الإيمان يتساوون، في المنزلة لا يتساوون. فمرجئة الفقهاء لا يرون التفاضل في الإيمان، ولكنهم يرون التفاضل في الأعمال. ففلان أكمل من فلان منزلة عند الله عز وجل باعتبار العمل اللي هو غير داخل في مسمى الإيمان، لا باعتبار الإيمان، فالكل في الإيمان سواء. ولهذا يشكل عليك أنهم يقولون إيمان أحدنا كإيمان جبريل، لكنهم يقولون بأن منزلة جبريل ليست كمنزلة أحدنا. طب تقول إزاي؟ نحن إيمان جبريل لا يفضل عنا إيمانا. يقول لك إيمانا، أصل الإيمان ده مجرد قول وتصديق لا يتفاضل الناس فيه، لكن المنزلة تختلف باختلاف العمل، العمل ده بقى خارج عن مسمى الإيمان. ولهذا لا ترى مجاهد الفقهاء يقولون تصلي أو ما تصلي واحد، تزكي أو تزكي واحد، صوم أو صوم واحد، لا ما يقولون هذا، لكنهم جعلوا واجبين، إيمان هو واجب وعمل هو واجب، فواجب العمل غير واجب الإيمان. الناس واجب الإيمان لا يتفاضلون، الناس واجب الأعمال يتفاضلون. ولهذا قال البعض الخلاف صوري مع أهل السنة، طالما في النهاية بيقولوا لازم من العمل ولازم من الإيمان يبقى خلاص. قال لك لا، ده مش صوري. صوري إمتى؟ إذا قالوا لابد، أو إن مقتضى الإيمان اللي هم قالوه العمل، لازم العمل. إنما لو زعموا إنه الإيمان لا يلزم منه العمل في الظاهر، الإيمان اللي في الباطن ده عندهم لا يلزم منه العمل في الظاهر، يبقى الخلاف حقيقي. ومن هنا احنا قلنا تكرارا مرارا بأن الذين يقولون بأن أعمال الجوارح يصح الإيمان بدونها، هؤلاء يتابعون حينئذ المرجئة الفقهاء. المرجئة ليه؟ لأنهم يتصورون وجود إيمان بلا عمل. كونوا بقى يقول أصل هم ما بكلوش بيدخلوا العمل في مسمى إيمان أو ما بيدخلوش، دي مسألة صورية. اللازم واحد، ألا وهو وجود أصل الإيمان مع إيه؟ مع عدم وجود الأعمال. عند مرجئة الفقهاء الإيمان دواء كامل، عند المرجئة المعاصرين الإيمان ده إيه؟ ناقص. لكن كونك بقى أنت لسه مثلا لم تهضم هذا، وقعت في هذه المسألة نظرا للحديث مثلا يعمل خيرا قط أو شيء اشتبه عليك الأمر، ما سمعتش علماء في ذلك، الأمر في ذلك كذا عندك إلى غير ذلك، هذا لا يقال إنك كنت إيه؟ من المرجئة، وإن وافقت المرجئة في قوله وانت بتنصر السنة وتنصر الإيمان قول وعمل وبزيد ينقص وكذا. أما إذا بقى لجأت إلى بتر النصوص وتحريفها وإبطالها وغير ذلك، فيكرم بقى مرجئة الفقهاء عنك، يكرموا عنك ببترك ولي الأعناق وكتمانك للحق. نعم. حتى المرجئة كل دور يقول لك لازم تعمل، ما يعني ما في احد قال تصلي وما تصليش سواء. ايوه، لكن ده حد الايمان المقبول عند الله، حد الايمان المقبول عند الله عز وجل. لكن ما في احد قال انه مش لازم الايه العمل، حتى الذي يقول لا يضر مع الايمان معصيه. صح، لا يضر مع الايمان المعصيه في الاعمال، واحنا عندنا الايمان خارج الاعمال، يبقى ده لا يضر الحد الذي به يقبل إيمانك، وإن أضرك في الآخرة وعذبت عليه. لكن غلاتهم يقول لا، ما حتى ما يدخل الايه النار. هذا لكن هذا كلام الغلاة، لكن لما ترجع مثلا كلام الأحناف في هذا وكذا تجد انه بالعكس يمكن هم من اشد الناس في هذا الباب. يسأل عن العبد هل يكفر بالمعصية أم لا؟ هذه مسألة أيضا يحصل بها الفرق بين السني والبدعي. طبعا دي كلها اللي بيذكرها الشيخ دي مسائل يفرق فيها بين السني والإيه والمبتدع. من المسائل أيضا هل يكفر بالمعصية أم لا؟ فإن قال لا يكفر بالمعصية فهو سني، وإن قال يكفر فهو معتزلي. يعني لا يكفر بالمعصية بمجردها، لو زنى سرق قتل، إن قال يكفر فهو معتزلي، وهذا أيضا من التجوز، ولكن أقول فهو خارجي، ولكن قد يقصد باعتبار الآخرة. أما باعتبار الدنيا فإن عند المعتزلة من ارتكب معصية خرج من مسمى الإيمان، ولكن لا يدخل فين؟ في الكفر. لكن الخوارج تقول يكفر يطلع من الإيمان، يطلع يدخل في الكفر مباشرة. لكن الخوارج والمعتزلة يتفقون في الآخرة على أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، وحكم حكم الكفار كافر، يتفقون على خلود في النار، ولعله قصد باعتبار ذلك. أما في الدنيا فيختلف الخوارج والمعتزلة، الخوارج يخرجونه من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، بل يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. إذن هذا فارق مهم جدا. أهل السنة ما يكفرون بالمعاصي، وإنما يقولون ينقص الإيمان بالمعاصي، الإيمان ينقص بالمعاصي لكن لا يزول أصل الإيمان بالمعاصي. الخوارج استدلوا بنص لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، والمرجئة قابلوهم قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، واستدلوا على ذلك وإن زنى وإن سرق. يبقى المسلم إذا ارتكب معصية، أهل السنة والجماعة يقولون ينقص إيمانه بقدر المعصية، ويجمعون بين وإن زنى وإن سرق وبين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الإيمان الكامل، وإن زنى وإن سرق فلا يخرج من أصل الإيمان الكامل. طبعا ده قد يكون كمال واجب فيأتم كما في الحديث، وقد ينقص من كمال الإنسان المستحب. فالنقص الكمال عندنا إما كمال واجب وإما كمال مستحب. كمال واجب ده بارتكاب معصية أو بترك واجبه،
كما المستحب هذا يكون بترك المستحب. قابلهم الخوارج المعتزلة قالوا يكفر. يبقى المرجئة قالوا كمل الإيمان، العاصدة كمل الإيمان، الخوارج قالوا كافر. يبقى المسلم الزاني كافر عند الخوارج، كامل الإيمان عند المرجئة، ناقص الإيمان عند أهل السنة والجماعة. يبقى المسلم إذا عصى تنازعت فيه هذه الطوائف، فمن قائل بالكفر هذا مذهب الخوارج، ومن قائل بكامل الإيمان هذا مذهب المرجئة، ومن قائل بناقص الإيمان هذا كلام أهل السنة والجماعة، هو الذي دل عليه الدليل. فلا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق. لا أقول هو مؤمن ولا أقول هو كافر، أقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. طيب، ودليلنا قوله تعالى والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى إلى قوله فتاب عليه وهدى. وقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكون المعاصي تدخل تحت المشيئة دليل إيمان. إذا قال لك دي محمول على التوبة إن الله لا يغفر أن يشرك به، دي ما فيش مشكلة، فالشرك الأكبر ما يغفر لو مات عليه الإنسان. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أهل السنة يقولون هذا في من مات مصرا على المعصية. الخوارج المعتزلة يقول لك ده في من تاب. نقول طيب إذا كان في من تاب فإن أيضا المشرك لو تاب قبل الله توبته، المشرك لو تاب الله عليه، يبقى إيه لا يفرق بين الشرك وغيره؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ولو تاب، ويغفر ما دون ذلك إذا تاب. ولئن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات صاحبه على ذلك، ويغفر ما دون ذلك إذا مات صاحبه على ذلك. ولهذا ابن تيمية أشار إلى أن ذلك في من مات على غير توبة في الأكبر والمعاصي. وأما الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله في من تاب من الأكبر ومن المعاصي. فعندنا آيتان، آية الزمر في من تاب، إن الله يغفر الذنوب جميعا سواء كانت شركا أو معصية. وآية النساء هنا في من مات ولم يتب. فإذا مات النساء ولم يتب، إن كانت شركا فلا يغفر، وإن كانت معصية فتحت المشيئة، وإلا لو تاب من المعصية فلا يكون تحت المشيئة، يكون إن الله يغفر الذنوب جميعا. من اللي تحت المشيئة عم علاء؟ اللي مات عن معصية لم يتب منها، لا المشرك ولا التائب. فعندنا المذنب إما أن يكون ذنبه بما يخرج من الملة، وإما أن يكون ذنبه بما لا يخرج من الملة. وعندنا إما أن يتوب من الاثنين، وعندنا إما ألا تبنى الاثنين. طيب نفصل بقى، إن تاب من الاثنين يلا بسرعة تاب الله عليه. طب إذا ما تاب من الاثنين الكافر المشرك لا، ليس تحت المشيئة، يجزم بخلد في النار وكفر، والعاصي يكون تحت المشيئة. تمام. وقوله صلى الله عليه وسلم شفاعات لأهل الكبائر، طبعا دل على ذلك كثيرة تحت المشيئة، وبنفس عبارة تحت المشيئة ما جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت، فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. فإن قال قائل لكن ديت في آية ممتحنة حيث عبادة لما النبي بايعهم بايعت سلطة وفيها الإشراك، نقول النصوص يجمع بعضها ببعض، فدل في النصوص الأخرى على أن الشرك ما تحت المشيئة وما سواه دخل تحت الإيه. ولهذا نقول لابد من جمع النصوص. ولهذا أهل السنة ريحونا بقى، أهل السنة راحونا، هم اللي جمعوا وصبروا واتفقوا وأجمعوا وأعطونا، نلوم لا، لازم ندخل عقولنا أبدا. نقول جزاكم الله عنا خير الجزاء، لولاكم لكنا كالبهائم بعد فضل الله عز وجل. منهج جاي كده جاهز منتقى، واخد بالك، ناخده بلا نظر بقى ويدخل عقل بلا تعديل. احنا وظيفتنا ايه؟ نحفظ ونفهم، نحفظ الأدلة، أدلة أهل السنة، نفهم نبلغ، نحاكم من خالف. إنما أجي أنا أعدل، إيه رأيكم نخلي مسألة الخروج خلافية؟ إيه رأيكم نخلي حكم الجاهلية يمشي حاله؟ إيه رأيكم نخلي الأحزاب فيها ثلاث أقوال؟ ما فيش حاجة اسمها الكلام ده، هتخالف يحكم عليك. يا من تقول الأحزاب فيها ثلاث أقوال، يا من تقول خروج مسألة خلافية وقد علمت ذلك وبلغك، فأنت مبتدع ضال صاحب هوى. تقول بقى كل خير في اتباع من سلف أو ما تقولش، لا تشفع لك، لا تشفع. إيه كل خير في اتباع من سلف؟ بشرطه، بشرطه، أرني بقى اتباع من سلف. تعبت نفسك ليه تطلع من المكتب؟ قصدي طلابك طلعوا لك، قصدي الحاشية دورت لك، ليه يعني تتعبوا نفسكم ليه؟ هات الكتب اللي هي ايه فيها الفهارس المعروف، طلع من الفهارس. وبعدين انت محدش يبحث لك، الشيخ محدش يبحث له الا اذا طلب الشيخ في مسائل، لكن اصول الطلب، اصول المسائل، اصول كذا، الطالب جاي يتعلم. اذا الشيخ احتاج مسألة مزيد بحث يكلم بعض الطلبة كذا كذا، مفيش اشكال. لكن ما اجيش انا في مسائل الاصول وكنا نجاهل بها لغايه ما ابحثها للطالب، لا، ده نستحي من نفس اجلس على الترابيزه ازاي؟ انا ابحث للطالب اصول ديني، وما انا شيخ في ايه؟ انا شيخ في ايه؟ وظيفتي ايه؟ انما قيمه الشيخ عند الطالب انه الشيخ في الاصول والضوابط العامه يكون ضابطا له، سواء في اصول الطلب بيديله خبراته وخبره العلماء اللي اطلع، سواء في الاعتقادات والمناهج بيرد الى المحكمات هذه. لكن يجي ابحثوا لي اصول، ابحثوا لي مش عارف ايه، شوفوا لي كده اي حاجه، يوم طالب يبحث هنا طالب يبحث هناك. في كتاب زمان طلع مش عارف اسمه ايه، الامام العظمى، كويس الكتاب ده قوي عندهم، اقطع والصق واعمل، راجل نحت مناهج للعلماء، نحت كده، نحت نحت مناهج، ولهذا هم صاروا أتباع له في النحت. فلما بعض الناس قال لك يجوز الحزب، وبعض الناس قال لك لا، وبعض الناس توقف، أنا يقول لك بقى العلماء اختلفوا على ثلاث أقوال. من هم العلماء دول؟ اللي هو شافهم، زي بيقول لك أنتوا اختلفتم في الخروج غدا، يوم يقول لك إحنا العلماء لهم في مسألة الخروج ديت ثلاث أقوال، منهم من قال بالخروج، ومنهم من قال بعدم الخروج، ومنهم من توقف. قصده مين؟ قصده هو واللي معاه، إنما مش العلماء الموجودون فين؟ في الكتب. لهذا بقى نشأ إن المسألة فيها خلاف أو ما فيهاش خلاف من هذا الإيه؟ القبيل. لكن فين كتب السلف عشان نقول أن بأن هذه المسائل فعلا وقع الخلاف؟ كتب السلف مش موجود، وده فتح باب خطير جدا جدا. يعني احنا عايزين من 25 يناير الف ايه اسمها ايه؟ ها؟ ايه؟ 2011 ولا 2010؟ الحمد لله مش عارفين احنا التواريخ. ده انتوا كده خرجتم عن المنهج، لان هو اليوم ده بالذات لازم أن يحفر عندك، عشان ده من ايام الله اللي ينبغي ان احنا نحتفل بيها. هم عندهم كده. لكن الحمد لله الذي انسانا. يا كما أنسى الصحابة أو كما لم يهتم الصحابة باليوم بقى اللي النبي مثلا خرج فيه من مكة، كان يوم كام؟ نقوم نعمل احتفالية كده بسبب مناسبة خروجه، أو يوم الهجرة الحبشة، أو يوم الهجرة للمدينة، أو يوم الوحي نزع النبي في الغار، أو يوم ونعمل أيام، والأيام كتير. يا سلام، ده احنا لو احتفلنا بيوم بدر وبيوم الخندق وبيوم مؤتة وبيوم خيبر وبيوم الحطين وبيوم ده احنا عندنا مناسبات لو قعدنا نعد بالساعات ممكن نعمل ساعات، ممكن نعمل مواقف، ممكن نعمل لحظات. اليوم اللي تاب الله على كعب ابن مالك وصاحبيه، اليوم اللي انزل الله في براءة عائشة، اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت حارثة وابطلت تيمم، اليوم اللي نزلت فيه. شوف بقى كل نعمة ومنا من دول، كل واحد بقى يعمل له برضه هو مناسبة خاصة، ده غير المسلمات العامة. معقل ابن يسار نزل فيه الآية يبقى عيد، عائشة نزلت فيها الآية تبقى عيد، زيد بن الأرقم نزل فيه يبقى عيد، ثابت بن قيس نزل فيه يبقى عيد. وأظن ده من باب أولى، يعني كمان من باب إيه؟ أولى. لكن للأسف، لكن الحمد لله رب العالمين، السلف ما تعلقوا بهذا كل، ما تعلقوا بإيه؟ بهذا كل. وقول صلى الله عليه وسلم شفعتي لأهل الكبائر من أمتي ما لم يكن في دينهم بدعة. طبعا الزيادة هذه لم يكن الحديث بزيادة ما لم يكن في دينهم بدعة ليس يوجد بهذا اللفظ، إنما شفعتي لأهل الكبائر من أمتي قد أخرج الترمذي في كتابي صفة القيامة من حديث أنس، وقال حسن غريب من هذا الوجه، وله شاهد من حديث جابر أيضا عند الترمذي، وقال حسن غريب وابن ماجه في كتاب الزهد باب الشفاعة، والأجري وابن خزيمة وابن أبي عاصم في السنة، وإسناد الحديث صحيح. طيب، يبقى إذن أهل السنة والجماعة في مسألة المعصية، إذا ارتكب المسلم معصية نقص إيمانه ولم يزل، خالف في ذلك الخوارج قالوا يكفر، المرجئة قالوا إيه؟ قالوا كامل الإيمان. اللي هي ايه في المعنى اللي هي ما لم يكن في دين بدعه، اذا كانت بدعه مكفره، انما غير المكفره تدخل في المشي. قال ابو القاسم الاصبهاني: فصل في بيان ان المسلمين لا يضرهم الذنوب اذا ماتوا عن توبه عنها من غير اصرار، وان ماتوا من غير توبه فامرهم، شوف، لا يضرهم الذنوب اذا ماتوا ايه. يا سلام يا اخوان، يا سلام يا سلام، ما تجيب تبوبات ابن بطة جنب تبوبات اللالكائي، جنب تبوبات الخلال، جنب تبوبات الصابوني، جنب تبوبات الأئمة دول، تحطهم جنب بعض كده، وتبوبات بقى لا حصر لها، اشبع اشبع اشرب، واخد بالك؟ وإن ماتوا من غير توبة فأمرهم الله عز وجل إن شاء عذبهم وإن شاء غفر له. يبقى أبو القاسم قال إيه؟ فصل في بيان أن المسلمين لا يضرهم الذنوب إذا ماتوا عن توبة عنها من غير إصرار، تابوا تاب الله عليه، وإن ماتوا من غير توبة فأمرهم إلى الله عز وجل إن شاء عذبوا وإن شاء غفر لهم. قال محمد بن سيرين: لا نعلم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من التابعين تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما. طيب، الإسفرايني قال: والخوارج يزعمون أن كل من أذنب ذنبا من أمة محمد فهو كافر ويكون في النار مخلدا. وقالت المعتزلة: مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، إنما في الآخرة اتفقوا على الإيه؟ على الكفر. المرجئة قالت: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وحرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله دخل الجنة إذا مات، وإن زنى وإن سرق وقتل وشرب الخمر وقذف المحصنات وترك الصلاة والزكاة والصيام، إذا كان مقرا بها، إذا كان مقرا بها يسوف التوبة لم يضره وقوعه على الكبائر وترك الفرائض وركوبه الفواحش. طبعا ده بخلاف يعني كلام مرجئة الفقهاء، إذا قصد هنا إنه إيه؟ الإيمان، الإيمان. أما مسألة العذاب والنعيم فذاك شيء ايه اخر. طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق بباب الايمان كله. يبقى عرفنا الايمان عند السنة يا جماعة، وعند غيرهم ايه. حاصل الكلام، الايمان عند السنة والجماعة، الايمان عندهم ق قول بلسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بالعصيان. إيه الحد اللي لابد منه هو من لم يأتي به يكون كافرا عند أهل السنة يا جماعة؟ إذا ما قال باللسان وهو قادر على القول. طب إذا قال ولم يصدق بالقلب يبقى كافر. طب قال وصدق وليس عنده عمل قلب، أصل عمل القلب، يبقى كافر. قال وصدق وعنده أصل عمل القلب وليس عنده أصل عمل الجوارح، يبقى كافر. لابد من قول اللسان وقول القلب وأصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح. ما تخافوش بقى من جنس يعني، وهو جائز، هو الجنس بيساوي أصل يعني، بس الناس بيخافوا إيه شوية، يقولك يا عم ده بتاع جنس الأعمال، ده بيقول بجنس العمل، ده فيه قضية كبيرة أو جنس العمل، وخالف ابن عثيمين وخالف يا عم أصل، إحنا بتوع الأصل، إحنا بتوع الأصل، أصل الإيه؟ أصل عمل القلب، أصل عمل الجوارح، خلاص؟ يبقى لابد من قول اللسان، لابد من قول القلب، لابد من أصل عمل القلب، لابد من أصل عمل الجوارح. أصل عمل القلب أصل عمل الجوارح بالتلازم بين الظاهر والباطن. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قال التلازم بين الظاهر والباطن في تصوير الخلاف هو حقيقي أم صوري؟ قال ومن قال من المرجئة؟ إذا قالت المرجئة بأن ما في القلب لا بد أن يقابله ما في الجوارح وأنه لازم له، إذا قالوا ذلك فحينئذ يكون الخلاف صوريا، فسواء قالوا اللازم ده اللي هو العمل الجوارح من داخل في الإيمان أو هو من ثمرات الإيمان فخلاف صوري. أما إذا قالوا إذا وجد في القلب الإيمان فلا يلزم أن يوجد ما يقابله من الجوارح فالخلاف حقيقي. ولهذا قال رحمه الله تعالى ومن الممتنع، من الممتنع أن يؤمن الرجل، فإن الله عز وجل قد فرض الصلاة والزكاة والحج والصوم وكذا ويعيش ظهره لا يصلي ركعة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. وقد حكى الشافعي الإجماع على ذلك فقال والإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد غير الآخر. وأنا الحقيقة أعجب أصلا إلى الآن أعجب عجبا شديدا الحقيقة مع كتب أهل السنة المعتبرة الشريعة للأجرجي مبحث ما أحسنه وأوضحه وأبينه في نص المسألة، أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير، ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط، إلا لكائي في شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة، كل كتب السنة أخواني ناصة على هذا. ما أدري كيف أخواننا بعض أخواننا من أصحاب الحمد لله المنهج يرون أنه كمال وأن الإيمان يصح بدون أصل عمل الجوارح، كيف هذا؟ ونحن بينا لكم من قبل بأن هذا إنما نشأ من مسألتين، المسألة الأولى أنهم نظروا إلى أحد العمل، يعني قالوا المباني الأربع فيها خلاف غير المباني ما فيش فيها خلاف في عدم الكفر، إذن يبقى مسألة ترك عمل الجوارح مسألة خلافية. منهم من ذهب إلى الكفر بناء على كفر تارك المباني الأربع، من قال بهذا، ومنهم من ذهب إلى عدم الكفر بناء على إنه قال بعدم الكفر تارك المباني الأربع. وهذه مسألة، ومسألة الإيمان العمل من الإيمان مسألة أخرى، فالنظر إلى الأحاد غير النظر إلى العمل كركن، فالإيمان حقيقة مركبة من القول ومن العمل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فكما أنه لا يتصور إيمان بلا قول فلا يتصور إيمان بالعمل. وهذا الذي قاله أئمة السنة لما ردوا على المرجئة الذين يقولون يكفي الإكرار كما مر معنا، قالوا طيب تعالوا يكفي الإقرار إزاي؟ قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أتقصدون الإقرار كافي في هذا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني إلى ليقروا. أيريد الله منا الإقرار ولو لم يعمل، أو العمل ولو لم يقر، أو الإقرار والعمل؟ فما حكم من عمل ولم يقر؟ يقولون كافر. اللي بيعمل من غير إقرار كافر. قال: فإن أقر ولم يعمل لزمكم هذا أيضا، لزمكم هذا، لأن الله أمر بالإقرار وبالعمل. فإن قال قائل: لا، هذا في عمل القلب معكم، ولهذا تجد بقى الجميع متفق على أصل عمل القلب. نقول: طيب كويس، والأدلة 1، 2، 3، 15. نقول: نفس الـ15 هذه وزيد عليها هي أدلة أصل عمل الجوارح للتلازم بين الظاهر والباطن. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله بن عمر بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. وحكي الإجماع في ذلك، ذكر ذلك ابن بطة، وذكر ذلك الأجري، وذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، وذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن لا عمل له لا دين له، وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. المسألة الثانية ممن يعني مما أوتوا من خلالها الربط بين الإيمان اللغوي والإيمان الشرعي، فقالوا: الإيمان تصديقي، يبقى خلاص يكفي. وشيخ الإسلام في الإيمان الكبير رد أصلا على التعريف الإيماني في اللغة بين التصديق من أوجه المتعددة، فليس هو التصديق في معناه الاستيعابي، وإنما تصديق خاص، ألا هو الإقرار، التصديق مع الإقرار، لأن المادة تختلف. فعكس صدق كذب، مش آمن، عكس صدق كذب، وعكس آمن كفر. فلو كان التصديق هو الإيمان في اللغة من كل وجه لكان مقابله مقابله، ولكن عكس التصديق التكذيب، وعكس الإيمان الكفر، ولأنه أيضا يتعدى بتعديته ويلزم بلزومه. فإنك تقول صدقته ولا تقول آمنته، لكن آمنت به. فلو كان أيضا التصديق الإيمان، إلى غير ذلك من الأوجه الكثيرة. قال الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى في المعارج: قال: ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق ليس يقصد بذلك التصديق المجرد، وإنما قصدهم، وده بقى المعنى الشرعي، لأن عندنا الألفاظ لها حقائقها لغوية عرفية شرعية. المعنى الشرعي والحقيقة الشرعية تقضي على الحقيقة اللغوية والعرفية. ما أحد يأتي الآن يقول: صلي يعني أدعو، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. نقول: جاءت حقيقة شرعية، وهي التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأعمال مخصوصة، تقضي على الحقيقة اللغوية والعرفية. قال الشيخ حافظ: ومن قال بأن من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. يبقى في تصديق خاص، مش تصديق لغوي وبس، هذا تصديق خاص اللي بيستلزم الانقياد ظاهرا وباطنا، إلى غير ذلك من المسائل في هذا. فهذه مسألة حكي الإجماع فيها. تبقى مسألة بس هل نتصور؟ مسألة التصور من عدمه يحتاج إليها إذا أردنا إسقاط المسألة أو الحكم على المعين. نقول: يا محمد، يا علي، يا إبراهيم، أنت عملت ولا ما عملتش؟ لكن هذه مسألة ماهية الإيمان، حد الإيمان، ولا يلزم من ذلك أن تقع أو لا تقع. فعندنا الإيمان قول ولسان، تصديق الجنان، عمل الجوارح والأركان. لو جيت أسألك عن من لم ينطق بلسان، تقول لي كافر. طيب كويس، نطق ولم يصدق، ما تقوليش بقى ويعقل ان واحد ينطق ولم يصدق؟ احنا بنتكلم في الحدود، لم يصدق كافر، كويس، لم يعمل بالقلب ما عنده أصلع من قلب كافر. طب ليس عنده أصلع من جوارح يا أخي ده يتصور يا أخي دعونا من هذه يشتغلوا بالعلم بارك الله فيكم. لا يجلس الإخوة يختلفون عمل قلب عمل مش عارف إيه شمعنا جت عند عمل جوارح وصارت انشغلوا بالعلم. طب ما نجيبها بقى من أولها وخلاص. إحنا نتكلم عن ما هي الآية. من لم يعمل من لم يقل باللسان كافر، من لم يصدق بالقلب كافر، من لم يكن عنده أصل عمل قلب. أنت ما قلت غير معقول أن يكون عنده قول وعنده تصديق وليس عنده أصل عمل كلمة، مش معقول أن تقول بهذا. يعني معنى ذلك أن احنا نرجئ المسألة ولا نتكلم فيها. هذا حد الإيمان، حد. وفي حد الإيمان كانت فرق وجماعات زي المرجئة وزي الخوارج وزي المعتزلة وزي الجهمية وزي الأشاعرة وزي الكرامية وزي المرجئة الفقهاء، كل دول في حد الإيمان اختلفوا في حد الإيمان. وعليه لابد من تحريري ماذا بأهل السنة الجماعة في مسألة حد الإيه؟ الإيمان. أما مسألة بقى الحديث اللي هي لم يعمل خيرا قط وكذا، فكما نحن نعلم جميعا بأن دائما فهم النص لا يكون من قبلي، لا ينبغي أن يكون من قبلك، وإنما فهم النص على وفق ما فهم السلف له. ولم يعمل خيرا قط فسر الشارع المراد بالنفي القط، وفسر أهل السنة المراد بالنفي القط، وفسر أهل اللغة المراد بالسياق إذا جاء فيه النفي قط. أما النص الشرعي فقد فسر أن النفي بالقط أو بغير القط أو بأبدا لا يقتضي أن الاسم لا يكون له حقيقة أصلا. فقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمس ثم يقول هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط. ومر بي ولا ما مر؟ مر. لم يعمل ما رأيت منه خيرا قط. ورأت ولا ما رأت؟ وأما اللغة فكما قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وهذا من إيه؟ مما تكلم به العرب، أنهم لا يقصدون في حقيقة الإيه؟ الاسم، بل ينفون كما له الواجب ومثل الآن كما قال النبي لم يعملوا خيرا قط. فلا يقصد أنهم لم يعملوا قط بمعنى وليس لهم أعمال، ولكن ليس لهم أعمال على وجه الكمال الإيه؟ الواجب. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أيضا في مثل هذه الصيغة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، قال هذا من الجنس الشائع عند الإيه؟ العرب، أنها تنفي هذا ولا تقصد النفي بإطلاق. فلم يضع العصا عن عاتقه ليس معناه أنه لا يضعها أبدا، سواء أنت بقى فسرتها بوضع العصا للترحال فإنه لابد أنه سيضعها للنوم للأكل للشراب، أو فسرتها بكثير الضرب للنساء فإنه لا يمكن واحد يضرب 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 المرأة ما يسكت. لو ضرب الواحد امرأته كل شهر مر بنسميه ايه؟ ضرب للنساء. والمرأة بتقول ايه؟ ده ما بيسيبش حال، ده ما بيبطلش ضرب فيه. يوليا مبطل سنة، مبطل شهر، واخد بالك؟ ولا احد يحكم عليه بانها كذب. وفعلا كلنا بنشهد ده، ممكن كل سنة كمان مش شهر، ده ممكن لو ضربها في العمر 4 مرات ما بيبطلش بقى ضرب، واخد بالك؟ ولا احد ينكر عليه، ما فيش حد يقول ايه لا ده انت كذابه. ازاي لو جه بقى القاضي يقول انت كذابه؟ طب هو ضربك امبارح؟ لا. طب اول امبارح؟ لا، بس ضربنا اول. طب يبقى انت كذاب، يبقى هذا القاضي مجنون. قاضي مجنون لما تجي له امراه مضروبه 15 مره في سنه ويقول انت كذابه، يبقى قاضي مجنون. هذه لغة العرب، ده انت ابنك في البيت اللي لا يعرف لغة عرب ولا لغة عجم، زي حالتنا كده، ما احنا عدنا لا عرب ولا عجم وعدنا عارفين نجيبها منين اصلا، ولا هي لغة نوبي ولا فرنسي ولا ما عداش عارفين حاجة. تيجي تديله في العيد 1/4 جنيه ياخده ولا ما ياخده؟ ولو اخده وانت بالليل قلت له يا ابني شوف احمد ربنا بديك مصاريفك، ابنك يقول لك ايه؟ لا بابا تديك حاجه. تمدت حجر يا ابني تاخذ ربع جنيه ربع جنيه ربع جنيه اعمل ايه؟ فطالما ان الشيء لا يبلغ كماله المتعين الواجب فليس بشيء. صلي فانك لم ارجع فصلي فانك لم تصلي. طب صلى ولا ما صلى؟ حديث ابو هريره في الصحيحين صلى ولا ما صلى؟ ها أه؟ صلى، بس ليست الصلاه الكامله الكمال الواجب. صلي ارجع فصلي فانك لم تصلي. فلو انا بقى وقفت عندي لم يعملوا خيرا قط واخذت ذلك على الظاهر، يبقى وقعت في قاعده الخوارج لا يزن زن حزن مؤمن. هتقول بقى اصل كمال واجب، منين جبت كمال واجب؟ الظاهر اهو. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. هتقول يؤمن بس الايمان اللي من ايه؟ ده الظاهر. هتجيب نصوص؟ ايوه احسنت، نجيب نصوص تقول بهذا. يبقى لابد من جمع النصوص فين؟ ولهذا حتى الذين يا اخوان استدلوا بنص لم يعملوا خيرا قط، وقال لك ان خير ده نكر في السياق نفي تفيد العموم. يعني يا جماعه تبسبونا؟ لا. طب ممكن اقول لا اوعت اول هو كده. طب يا جماعه لا 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 لا، يعني انتوا قصدكم ان لم يعمل خير القطط على بابها؟ ايوه على باب. طيب عمل القلب مش موجود في النص؟ لان عمل القلب خير، إخباته إنابته محبته توكله خشيته رغبته رهبته كل ده خير، يبقى ما فيش فيه خير. قالك لا لا، احنا عمل قد عندنا نصوص أخرى. نقول برضو عمل جوارح أخرى، بل هي نصوص عمل القلب بالتلازم بين الظاهر والإيه. ولهذا الكلام ده هما بيقولونه من سنوات طوال، بس رجعوا عنه من سنتين. قال لك آمنا بهذا فعلا، وإن لازم بالتلازم بين الظاهر والإيه؟ والباطن. لكن اخترعوا شيئا جديدا. قال لك إيه؟ ما هو لابد من المراوغة، إذا انحرفت عن مجلس الجماعة لابد من المراوغة. قال لك لازم التلازم بين الظاهر والباطن، إحنا آمنا بهذا، فعلا إحنا كنا غلطانين ورجعنا فعلا التلازم بين الظاهر والباطن ولازم. بس عندنا العمل عمل جريحة يطلق على الفعل والترك. فالترك يطلق عليه عمل والفعل يطلق عليه عمل. يبقى احنا نجيبها لك من ناحيه ثانيه، مش هيعمل خالص بجريحته تمام، بس في اللغه اسمه عامل. ليه؟ لانه ترك النواقض، فترك كل شيء ولم يعمل اي شيء. فكونه ترك فالترك يطلق في اللغه على العمل، يبقى كده هو عام. نقول لهم من قال بأن المراد في عمل الجوارح الترك في المصطلح الشرعي في الإيمان؟ لما أهل السنة والجماعة تكلموا لا أحد إلا أنتم. اثنين، نواجهكم بقاعدة التلازم بين الفعل والترك. هل يتصور كما لا يتصور إيمان في القلب لا تتحرك جريحة له؟ لا يتصور هذا. فكذلك لا يتصور أن يكون رجل يترك الزنا والربا والقتل والشرك والغيبة والنميمة والكذب والظلم لله ولا يصل ولا يصوم ولا يزك ولا يحج. هذا لا يكون إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. فعندنا قاعدتان التلازم بينهما قائم، بين الظاهر والباطن، بين الترك والفعل. وعليه أحسن وأفضل وأكرم وأقصر وأوضح وأبين نقرأ كتب السلف، فما فيها من مقرر قررناه، وما فيها من منتقد انتقدناه على هذه الفرق بموجب كتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا لا يمكن واحد يقرأ في كتاب الإيمان، أنا ما سمعت لأحد في هذه المسألة ممن يقول بالكمال هذا، ما سمعته شرح كتابا لأهل السنة لأحمد السنة قرر في هذه المسألة، وإنما جاء بألفاظ مجملة لبعض الأئمة، يحط نقل زائد نقل زائد نقل زائد نقل، يطلع كتاب قد ده له هو، إنما يقرأ بس على الأمة الإيمان الأوسط أو الإيمان الكبير فقط بس، أو الشريعة الأجري مبحث الإيمان، أو لابن بطة في الإبانة، أو أي شيء من هذه الكتب، أو اعتقاد أهل السنة والجماعة للركائب بس فقط. إنما تجيب نقل زائد نقل زائد نقل زائد نقل زائد نقل، ده ممكن إنسان يجمع في الكفر نقولات موهمة مجملة ويضعها ويضع عليها اسما ليقرر طارة الخروج على الحاكم الظالم، يقرر طارة الكفر بالمعاصي، يقرر طارة عدم الإنكار عليه بالعلواء. إذا شئت أن تجمع من المجملات ما تجمع وتسود صحائف كثيرة فإن ذلك مسلك سهل، لكن أصعب المسالك أن تأخذ الكتابة لتدرسه من أوله إلى آخره، لا سيما في مسائل الأصول والاعتقاد. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.